From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
من مركز المؤتمر في مدينة سولت ليك نقدم لكم جلسة الكحنوت من المؤتمر العام 89 بعد المئة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة لكهنوت هارون من منطقة ليتون يوتا. الرئيس دالان إيج أوكس المستشار الأول من الرئاسة الأولى سيقود هذه الجلسة.
Brethren, we welcome you.
الإخوة نرحب بكم في جلسة الكهنوت العام في المؤتمر السنوي العام 89 بعد الميل لكنيسة يسوع المسيح لقديسية الأيام الأخيرة. الرئيس راسل أم نيلسون الذي يترأس هذا المؤتمر قد طلب أن أقود هذه الجلسة. يتم نقل هذا الاجتماع عبر وسائط الساتلايت لحملة الكهنوت في جميع أنحاء العالم. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الكهنوت كهنوت هارون للشباب من أوتاد في منطقة ليتون في يوتا بقيادة ستيف شانك وبراين ماثياس على الأورغ. تفتتح جوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة أرشدنا أنت العظيم يهوى. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ جون سي بنغي جونيور من السبعين بعد أن تغني جوقة ترنيمة عدد بركاتك.
أبونا السماوي الحبيب في السماء، نحن ممتنين جدا لكوننا معا هنا الليلة كحملة للكهنوت، ونحن نعترف بخطايانا ونقاط ضعفنا، ولكننا ممتنون جدا لأنك أرسلت ابنك يسوع المسيح ليخلصنا. نحن ممتنون لقدرته على تخليصنا وفدائنا وشفائنا. نحن ممتنون لروحك، ونرجو أن تكون معنا اليوم وتساعد على تغيير قلوبنا كي نكون أقوى ونصبح تلاميذ أفضل لك. نحن ممتنون لوجود نبي بيننا هذه الأيام الرئيس نيلسون، وممتنون للوحي الذي تشاركه إيانا من خلاله، ونرجو أن تتبعك القلوب والعقول وأن تجعلنا تصبح ما تريدنا أن نكون عليه باسم يسوع المسيح، آمين.
So amid the conflict, whether great or small,
شكرا يا شباب من كهنة هارون، كانت هذا رائعة. يسرنا الآن الاستماع إلى الشيخ جاري ستيفنسون من رابطة الرسل الاثنى عشر، يليه الشيخ كارل بي كوك من رئاسة السبعين، والشيخ كيم بي كلارك من السبعين يتحدث لنا الشيخ ستيفنسون.
في كانون أول ماضي أصدرت الرئاسة الأولى بيانا أعلنت فيه أن الأولاد الذين يبلغون 11 من العمر سيبدأون في حضور رابط كهنة هارون في بداية شهر كانون الثاني يناير من العام الذي يبلغون فيه 12 عاما. نتيجة لذلك خلال الجزء الأول من هذا العام كان هناك عدد لا بأس به من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما، والذين افترضوا أنهم سيبقون في الابتدائية حتى عيد ميلادهم التالي، ولكنهم الآن يمررون القربان كأحد الشمامسة الجدد في الكنيسة. أتساءل من الذي كان أكثر دهشة من التغيير، الشمامسة الجدد أم والديهم؟ العديد من هؤلاء حوالي 80,000 من الشمامسة الجدد معنا الليلة في مركز المؤتمرات العظيم هذا، أو يشاركون من خلال بركة التكنولوجيا. أهلا وسهلا بكم إلى أخوية الكهنة العظيمة. يجعل التغيير هذا الاجتماع اجتماعا تاريخيا، فمن المحتمل أنه أكبر حضور لمجموعة من حاملي كهنة هارون على الإطلاق لجلسة كهنة عامة في المؤتمر العام. في ضوء هذه المناسبة الخاصة أوجه ملاحظاتي بشكل خاص إلى شبيبة كهنة هارون. بالإضافة إلى كونكم طلابا، يقوم العديد منكم أيضا بتطوير مواهبكم واهتماماتكم وهواياتكم من خلال الأنشطة الإضافية على منهاج الدراسة أو في دروس خاصة وفرق ومجموعات خارج المدرسة، بما في ذلك الرياضة. بما أنني استمتعت بالرياضة طوال حياتي، فقد أعجبت دائما بأولئك الذين يطورون قدراتهم الرياضية إلى درجة أدائهم على مستويات عالية. لكي يكون شخص ما جيدا حقا في أي شيء، لا يضر أن يكون لديه موهبة طبيعية، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك بكثير. يتطلب الأمر انضباطا كبيرا وتضحية وساعات لا تحصى من التدريب والممارسة. غالبا ما يسمع مثل هؤلاء الرياضيين الانتقادات القاسية أحيانا من المدربين، ويتركون جانبا عن طيب خاطر ما يريدونه الآن لشيء أعظم في المستقبل. نحن نعرف أعضاء في الكنيسة وحاملي كهنة من حققوا النجاح على أعلى مستويات ألعاب الرياضة الاحترافية. هناك العديد من الأمثلة الرائعة، لكن يمكنني سرد بعض منها فقط لضيق الوقت. قد تتعرف على بعض هؤلاء الرياضيين في لعبة كرة القاعدة، جيرمي غوثري وبرايس هاربر، في كرة السلة جباري باركر وجيمر فريدات، في كرة القدم الأمريكية في لعبة الرجبي ويليام هابواتي، في كرة القدم ريكاردو روخاس. كل منهم قدم مساهمات كبيرة في رياضته. في حين أنهم ناجحون للغاية في رياضاتهم، فإن هؤلاء الإخوة سيكونون أول من يعترف بأنهم ليسوا رياضيين مثاليين أو بشرا كاملين، مثل أنهم يعملون بجد ليكونوا الأفضل في رياضتهم وعيش الإنجيل. إنهم يقومون إذا تعثروا ويسعون جاهدين لتحقيق ذلك وفي الصبر إلى المنتهى. في الرياضات الجماعية يتم تطوير سيناريوهات لمواقف معينة من اللعبة وتجميعها في كتيب للخطط. يتعلم الرياضيون دورهم ومهمتهم المحددة لكل لعبة. يدرس اللاعبون الناجحون كتيب الخطط بعناية تامة، لدرجة أنه عندما يتم تسمية اللعبة فإنهم يعرفون بالضبط وغريزيا تقريبا إلى أين يذهبون وماذا يفعلون. بطريقة مماثلة، فإن لدى حامل الكهنوت أيضا فريق ورابطة وكتيب للخطط، وهي الكتب المقدسة وكلمات الأنبياء المعاصرين الحديثين. هل تعزز زملائك في الفريق؟ هل درست كتاب الخطط الخاص بك جيدا؟ هل تفهم مهمتك تماما؟ ولأخذ هذا التشبيه إلى أبعد من ذلك، نرى أن المدربين العظماء يعرفون نقاط القوة والضعف في فريقهم وكذلك في الفريق الخصم. إنهم يضعون خطط للعبة ستمنحهم أفضل فرصة لتحقيق النصر. ماذا عنكم؟ أنتم تعرفون الإغراءات التي تكونون عرضة أكثر لها، ويمكنكم أن تتنبأوا كيف سيحاول الخصم أن يحرفكم ويثبط من عزيمتكم. هل قمتم بإنشاء خطة شخصية وكتاب خطط شخصي بحيث تعرفون كيفية الرد عندما تواجهون المعارضة؟ عند مواجهتكم الإغراءات الأخلاقية المتعددة، سواء كان ذلك بصحبة الآخرين أو عندما تكونون وحدكم محدقين في الشاشة، فإنكم تعرفون خطة لعبكم. إذا اقترح أحد الأصدقاء أن تشربوا الخمر أو تجربوا المخدرات، فأنتم تعرفون اللعبة، لقد مارستم وعرفتم كيفية الرد مقدما من خلال خطة للعب وكتيب للخطط والتزام قوي بتنفيذ دوركم. ستجدون أن الإغراءات لها سيطرة أقل عليكم. ستكونون قد اتخذتم بالفعل قرارا بشأن رد فعلكم ما ستفعلونه. لن تحتاجوا إلى اتخاذ قرار في كل مرة تواجهون فيها إغراء. شارك أحد الإخوة مؤخرا قصة لتوضيح هذا المبدأ. ككاهن في المدرسة الثانوية كان يتسكع مع أصدقائه، بعد تناول الطعام كانوا يتجولون بالسيارة عندما اقترح شخص ما الذهاب إلى فيلم معين. المشكلة كانت أنه كان يعرف أنه فيلم لا يجب عليه مشاهدته، وعلى الرغم من أنه شعر الفور بالضغط والقلق بشأن هذا الوضع، فقد كانت عنده خطة مسبقة. كان هذا السيناريو من كتيب الخطط للكهنوت. بعد أن أخذ نفسا عميقا واستدعى شجاعته، أعلن: لست مهتما بهذا الفيلم، فقط أوصلوني إلى بيتي. وهذا ما فعلوه. لعبة بسيطة أدت إلى الانتصار. بعد سنوات وصف أحد الأصدقاء معهم في تلك الليلة كيف أثبتت هذه القدوة أنها ومنحته قوة كبيرة ليواجه بالشجاعة ظروفا مماثلة في حياته. لقد طلبت من بعض الأخوة أن يوصوا بسيناريوهات قد تدرجوها في كتيبكم للخطط، فيما يلي بعض مقترحاتهم الملهمة: صلي كل يوم من أجل المزيد من النور والشهادة ليسوع المسيح، استمعوا بعناية لتعليم والديكم وقادة الشبيبة ورابطة الكهنوت، تجنبوا المواد الإباحية ومحتوى الوسائط الاجتماعية غير الأخلاقي، تذكروا الوعود التي قطعتموها مع الله وحافظوا عليها، ادرسوا القصص من الكتب المقدسة عن الأنبياء العظماء وحاكوا صفاتهم الجيدة، باركوا أبناء الآب السماوي من خلال الخدمة، صادقوا أصدقاء جيدين لمساعدتكم أن تصبحوا الشخص الذي تريدون أن تكونوا، كونوا خبراء في تطبيق البحث العائلي وابحثوا عن تاريخ عائلتكم، خططوا أماكن للتراجع حيث يمكنكم الهروب من المؤثرات الشريرة، أحبوا وساعدوا في تعزيز الأعضاء الآخرين في روابطكم الكهنوتية، كما أنني تواصلت مع الرياضيين الذين شاهدنا صورهم للتو ووجدت أنه من المثير للاهتمام أنهم لا يعرفون أنفسهم على أساس ما يفعلونه ووصفهم رياضيين محترفين، بل على أساس من هم كأبناء لآب سماوي محب وحاملين وحملت لكهنوت الله. لنستمع الآن إلى بعض أفكارهم. جيم فريدت يقول: كشما استعلمت أن أعتمد بالشدة على معرفتي وإيماني بحقيقة الإنجيل، قادني ذلك لأكون حاملا مستحقا للكهنوت وفوق كل شيء مثالا إيجابيا. برايس هاربر يكتب هنا كزوج قائلا: اعتقدت أن الشهرة والثروة وجائزة أفضل لاعب ستسعدني، كأن هناك شيء مفقود، لذلك تحضرت ودخلت الهيكل. أنا الآن في طريق العودة إلى أبي السماوي ولدي عائلة أبدية وهي أعظم بهجة لي في العالم. دانيال سورسون يقول، وهو كمبشر يقول: إن كتيب الخطط الجيد عبارة عن خطة تستخدم مواهب ونقاط قوة كل عضو في الفريق. أثناء دراستي وممارسة تعليم إنجيل يسوع المسيح يمكنني معرفة استخدام نقاط قوة الخدمة في الكنيسة. جيريمي قثري وهو هنا يخدم كرئيس بعثة تبشيرية يقول: أصبحت هذه الحياة وقتا للاستعداد لمقابلة الله. لقد أصبحت هذه خطط اللعب هذه بالنسبة لي هي أن أحاول أن أتذكر أن غرضي هو الاستعداد للقاء أبي في السماء. يقول جباري باركر وهو يرسم هنا لمنصب الشيخ: لم أستطع أن أتخيل الشخص الذي كنت سأصبحه إذا لو لم أتخذ هذا القرار بالتعميد عندما كنت أصغر سنا. أنا ممتن للغاية لأن الله في حياتي يرشدني كل يوم. ريكاردو روهاس الذي يخدم حاليا كرئيس فرع قال: من خلال كهنوت الله نحن مدعوين لنكون أقوياء وشجعان. ساعده ذلك على النجاح في كل من الملعب وكحامل الكهنوت. تيسوم هيل وهنا يقف كمبشر يشعر أن إنجيل يسوع المسيح كان بمثابة كتيب الخطط له في حياته. شارك قائلا: إن الإيمان بخطط الله وبذل قصارى جهدي للقيام بدوري فيها منحني إحساسا غامرا بالسلام والسعادة في حياتي، لعلمي أن الله مسرور من جهودي. وويليام هوبواتي يقول هنا أثناء مباركة طفله كجزء من 4 أجيال، يقول إن الإنجيل يساعده على تحديد استراتيجيات المعارضة ويوفر الفعالية الروحية لمقاومة السهام النارية وخدمة الآخرين بشكل أفضل. ماذا عنكم؟ هل تعرفون هويتكم العليا والأقدس كأبناء لله وحملة لكهنوته المقدس؟ مع هذه الهوية الأبدية بعين الاعتبار، أنشئوا خطة لعب وكتيب للكهنوت ترشدكم خلال أوقات الإغراء والصعوبات. انظروا في كل من الاستراتيجيات الهجومية والدفاعية. تساعد الاستراتيجيات الهجومية على تقوية الشهادات وزيادة العزم للحفاظ على الطريق المستقيم والضيق. من الأمثلة على ذلك الصلاة المنتظمة، دراسة الكتب المقدسة، حضور الكنيسة، دفع العشور، واتباع الإرشاد الموجود في كتيب تقوية الشبيبة. تشمل الاستراتيجيات الدفاعية التخطيط المسبق لكيفية مواجهة الإغراءات. عندما تتعرضون للإغراء للتنازل عن مقاييسكم الشخصية، فأنتم تعرفون مسبقا ما الذي ستفعلونه. تحتاجون إلى كتيب خطط لذلك. أتشعر بأنك لا تريد الصلاة اليوم؟ إنه وقت تنفيذ اللعبة التي خططتم بالفعل لعبها. هل تشعرون بأن شهادتكم تضعف؟ لديكم خطة لذلك. أنتم تعرفون ماذا تفعلون. أنتم تحملون كهنوت الله. إن التزامكم بالتمسك بالقضيب الحديدي سيحولكم إلى المخلوق الأبدي الذي خلقتم لتكونوه. الله يعرفكم وسوف يبارككم ويرشد خطواتكم. قد تفكروا في أنكم لستم متميزون وأنكم لستم بين نجوم اللعبة، لكن ذلك غير صحيح. ألا تعلمون أن الله قد أعلن سيأتي ضعفاء العالم ويحطمون الجبابرة والأشداء؟ إذن هل تشعرون بالضعف بلا أهمية أو بلا أهمية؟ مبروك، الآن أنتم في تشكيلة الفريق. هل تشعرون أنكم غير مهمين وقليل القيمة؟ قد تكونون الشخص المناسب الذي يحتاج الله إليه. هل هناك مثال أكبر على ذلك من داود الذي دخل في ساحة المعركة ضد الخصم المخيف جوليات معتمدا على الرب مع خطة للعب وكتيب خطط؟ لم يخلص نفس داود نفسه فقط، بل وجيش إسرائيل. اعلموا أن الله سوف يكون معكم وأنتم تستجمعون شجاعتكم لتكونوا إلى جانب الرب. إن كان الله معنا، فمن يمكن أن يكون علينا؟ يمكنه فتح الأبواب ومساعدتنا في العثور على نقاط القوة والقدرات التي لم نكن نعرف أنها موجودة لدينا. استمعوا إلى مدربيكم الذين تثقون بهم، والديكم والأسقف وقادة الشبيبة. تعلموا كتاب الخطط، ادرسوا النصوص المقدسة، ادرسوا كلمات الأنبياء الحديثين، أنشئوا كتيب خطط خاص بكم عن كيفية إثبات أنفسكم كتلاميذ للمسيح. تعرفوا مقدما على السيناريوهات التي ستستخدمونها لتقوية روحكم وتجنب فخاخ الخصم. افعلوا هذا والله سوف يستخدمكم بالتأكيد. الآن قد يكون هناك البعض الذين يفصلون أنفسهم عن الإنجيل ويبتعدون، يقولون ويجلسون على المنصات من بعيد ويراقبون اللعبة دون أن يتدخلوا فيها، ويقولون هذا ليس لي. إنني أتحداكم بأن تحبوهم وتدعموهم وتدعوهم ليكونوا شركاءكم في الفريق. إنهم لا يعرفون مدى موهبتهم، ولكن الأكثر أهمية ليس حجم الموهبة ولكن مدى استعدادهم لوضع أنفسهم في الميدان. إنهم يعرفون الآيات المقدسة التي تقول: إن كان لكم رغبات في خدمة الله فإنكم تدعون للخدمة. يمكنكم وضع نفسكم في تشكيلة الفريق. يمكنكم القيام بذلك عن طريق دراسة كتبكم الكهنوتية وتطبيقها. طوال الطريق سوف تتعثرون وتفشلون ربما مرات عديدة. أنتم لستم كاملين، فالفشل هو جزء من عملية تأهيل تسمح لكم بتحسين شخصيتكم وتقديمها بطريقة أفضل وأكثر تعاطفا. وقد وفر الرب وسيلة للتغلب على أخطائنا من خلال التوبة الصادقة. يقضي الرياضيون العظماء مئات الساعات في إتقان جانب صغير من لعبتهم. كحامل الكهنوت تحتاجون إلى نفس العقلية. إذا فشلتم توبوا وتعلموا من فشلكم وتدربوا على القيام بذلك بشكل أفضل في المرة القادمة. في نهاية الأمر الأمر متروك لكم، هل ستتعلمون خطتكم وتضعون نفسكم في اللعب؟ أنا أحثكم لا تؤجلوا، ثقوا في الرب. لا يوجد الكثير من يمارسون الرياضة الاحترافية في أعلى المستويات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتلمذة فهناك العديد من الأمثلة. في الواقع هذه هي مهمتكم في الحياة، تعلموا طرق الرب وادخلوا في طريق التلمذة واسعوا للعيش وفقا لخطة الله. سيدعمكم الله ويبارككم عندما تتوجهون إليه. يمكنكم أن تقوموا بذلك لأنكم جميعا نجوما في عينيه. أصلي أن تلتزموا بالعيش في استحقاق الكهنوت المقدس الذي تحملونه وتسعوا جاهدين لتنفيذ دوركم المقدس كل يوم. أبارككم بالقدرة والرغبة للقيام بذلك. أضيف شهادتي بقوة الكهنوت الذي تحملونه وعن الأنبياء الأحياء وعن يسوع المسيح ودوره كمخلصنا وفادينا باسم يسوع المسيح، آمين.
في عام 2010 كان أدرا سيبكو شابا يبحث عن الحقيقة، برغم من أنه لم يطل صلاة نابعة من القلب من قبل، فقرر أن يحاول القيام بذلك. بعدها بفترة قصيرة قابل المبشرين، قدموا له بطاقة صغيرة وعليه سورة كتاب مرمون. شعر أندرو بشيء ما وسأل إذا كان المبشرين سيبيعونه الكتاب. قال أنه بإمكانه الحصول على الكتاب مجانا إذا حضر الكنيسة. ذهب الأندرو لوحده إلى فرع متشودي في بوتسوانا في أفريقيا، الذي كان قد تم إنشاؤه حديثا في ذلك الوقت، لكن الفرع كان عبارة عن مجموعة متحابة ومتماسكة مؤلفة من 40 عضواً. كان ذلك رائعا، ولكن ماذا بعد؟ كيف سيبقى أندرو نشطا؟ ومن سيساعده كي يتقدم على طول طريق الأحد؟ إجابة واحدة لهذا السؤال هي رابطة الكهنوت. ستفيد كل حامل كهنوت بغض النظر عن حالته من رابطة قوية. إخواني الشبان الذي تحملون كهنوت هارون، يريد الرب منكم أن تؤسسوا رابطة قوية. بينما يجمع الرب أبنائه، هم يحتاجون إلى مكان لانتماء والنمو، ليقول كل واحد منكم من أعضاء رئاسة الرابطة الطريق، وأنتم تبحثون عن الإلهام وتنمون الحب والإخوة والأخوة بين أعضاء الرابطة، وتولون أهمية خاصة لأعضاء الجدد وللأعضاء الأقل نشاطاً أو الذين لديهم احتياجات خاصة. ومع قوة الكهنوت يمكنكم أن تبنوا رابطة قوية. عندما أعلنت الكنيسة تعليم الإنجيل الجديد المتركز على المنزل، فكر البعض في الأعضاء مثل أندري وتساءلوا ماذا عن الشباب القادمين من وضع عائلي حيث لا يدرس الإنجيل، وحيث ليس هناك بيئة لتعلم وعيش الإنجيل. هل سيتم نسيانهم؟ لا يمكن نسيان أحد. إن الرب يحب كل شاب وشابة. نحن حملة الكهنوت يدي الرب. نحن نمثل دعم الكنيسة للجهود المبذولة في المنزل. لقد رأيت ذلك ننجح. لقد شهدت ذلك. عندما كان عمري 6 سنوات، طلق والدي وترك أبي أمي مع 5 أطفال صغار، وبدأت أمي تعمل كي تعيلنا. كانت محتاجة لوظيفة ثانية لفترة من الوقت، كما احتاجت لتعليم إضافي. كان لديها وقت قليل للرعاية، لكن الأجداد والأخوال والخالات والأساقفة والمعلمين المنزليين نحظوا لمساعدة أمي الملاكة، وكان لدي رابطة. لقد اعتبرني البعض ذا فرصة ضئيلة للنجاح بسبب حالة عائلتي، ربما كنت كذلك، لكن روابط الكهنوت غيرت هذه الاحتمالات. احتشدت رابطتي حولي وباركت حياتي بلا حدود. ربما نحن جميعا كذلك بطريقة أو أخرى، ولكن كل منا هنا لديه رابطة حيث يمكننا تلقي القوة ومنح القوة أيضا. الرابطة هي الجميع للواحد والواحد للجميع. إنه مكان حيث نرشد بعضنا البعض، نخدم الآخرين ونبني الوحدة والأخوة، ونحن نخدم الله. أود أن أخبركم عن بعض المعجزات التي حصلت في رابطة أندري في موتشودي. بينما أشارك هذا المثال، لاحظوا المبادئ التي تقوي كل رابطة كهنوت، رابطة كهنوت تطبقها. بعد أن تعمد أندري رافق المبشرين بينما هم يعلمون 4 شبان آخرين، وقد تعمدوا أيضا، أصبح هناك 5 شابان بدأوا في تقوية بعضهم وتقوية الفرع. تعمد شاب سادس اسمه ثوسو. غالبا ما يتجمع أطباء يسوع المسيح بهذه الطريقة. قلعت منهم تلو الآخر بناء على دعوة أصدقائهم. قديما عندما وجد أندروس المخلص ذهب بسرعة لأخيه سمعون، فجاء به إلى يسوع. وبشكل مشابه حالا بعد أن أصبح فيليبوس من أطباء المسيح، دعا صديقه ناثانائيل قائلا: تعال وانظر. هؤلاء الشبان في متشودي احتدوا إلى الرب وانضموا إلى كنيسة المسيح. لعبت كنيسة مورمون دورا كبيرا في اهتداحهم. يتذكر ثوسو بدأت قراءة كتاب مورمون في كل مرة كان لدي وقت فراغ في البيت وفي المدرسة وفي كل مكان. مال أوراتيل إلى الإنجيل بسبب مثال أصدقائه يوضح ذلك. بدأ أنهم يتغيرون في غمضة عين. أعتقد بأن الأمر يتعلق بالكتاب الصغير الذي بدأوا يحملونه في أرجاء المدرسة. تجمع الشبان 12 وتم تعميدهم من قبل بعضهم البعض خلال 2 عام. كان كل واحد منهم العضو الوحيد في كنيسة من عائلته، لكن تم دعمهم من قبل عائلتهم الكنيسة، بما في ذلك الرئيس راكويلا رئيس فرعهم، الشيخ والأخت تايلر، زوجين مبشرين كبار في العمر، وأعضاء الآخرين في الفرع. كان جميع الشبان 12 يتجمعون في الجزء الخلفي من شاحنة الأخ جونيور، وكان ينزلهم عند المنازل على شكل مجموعات من 2 أو 3 أشخاص ثم يجمعهم فيما بعد. بالرغم من أن الشبان كانوا ما يزالون يتعلمون الإنجيل ولم يشعروا بأنهم يعرفون الكثير، أخبرهم الأخ جونيور كي يشاركوا شيئا أو شيئين مما يعرفونه مع الأشخاص الذين يزورونهم. قال أندري: لقد لعبنا معا، ضحكنا سويا، بكينا مع بعضنا، وأصحبنا أخوة. في الواقع يسمون أنفسهم فرقة الأخوة. وضعه معا هدفا بأن يخدموا جميعا محمة تبشيرية. نظرا لكونهم الأعضاء الوحيدين من عائلاتهم، فقد واجهوا العديد من الأقبات للتغلب عليه. 11 شابا من الشبان خدموا محمة تبشيرية. هؤلاء الشبان شاركوا الإنجيل مع عائلتهم، الأمهات والأخوات والإخوة والأشخاص الذين علموهم خلال محمتهم التبشيرية. احتدوا وتعمدوا، حصلت المعجزات وبركت حياة عدد لا حصر لهم. يمكنني سماع بعضكم يفكر أنه مثل هذه المعجزات تحدث فقط في مكان مثل أفريقيا، الحقل الخصب حيث يتسارع حصول جمع إسرائيل، ومع ذلك أشهد بأن المبادئ المطبقة في فرع متشودي صحيحة في أي مكان أينما كنتم، فإنه يمكن الرابطة أن تنمو من خلال التنشيط ومشاركة الإنجيل. عندما يقوم واحد فقط من التلاميذ بالتواصل مع الصديق قد يصبح واحد اثنين، والاثنين قد يصبحان أربعة، والأربعة قد يصبحون ثمانية، والثمانية قد يصبحون 12، والفروق قد تصبح الأجنحة. علم المخلص قائلا: حينما اجتمع اثنين أو ثلاث باسمي فهناك أكون في وسطهم. يحضر الآب السماوي أقول وقلوب الناس حولنا. يمكننا أن نطبع الإلهام، نمد يد الصداقة، نشارك الحقيقة، ندعو الآخرين لقراءة كتاب مرمون، نحبهم وندعمهم وهم يتعرفون على مخلصنا. لقد مر ما يقرب العشر سنوات منذ أن بدأت فرقة الأخوة في المتشودي الرحلة معا، وما زال يزالون فرقة من الأخوة. يقول كاتليغو: قد تفصلنا المسافات، لكن ما نزال هناك أن أجل بعضنا البعض. صلواتي أن تقبل دعوة الرب كي نكون متحدين معه في روابط الكهنوت. إن يسوع المسيح مخلصنا، وبهذا أشهد باسم يسوع المسيح، أمين.
بينما مشى المسيح في الشارع قريب من قفر ناحوم مع مجموعة ضخمة من الناس حوله، امرأة مصيبة بحالة جدية 12 سنة مدت إيدها ولمست حبة ثوبه، ففي حالة شافت. وسجلت كتاب المقدس بأن المسيح مدرك بأن قوة قد خرج منه. التفت يسوع بين الجمع وكان ينظر إليه حول ليرى من التي فعلت ذلك. فلما رأت المرأة لأنه من تخجت وقالت له الحق كله، قال يسوع إليها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شافك، اذهبي بالسلام. إنقاذ يسوع المرأة، شافت جسميا، ولكن لما التف يسوع ليراها أعلن إيمانها فيه وشاف قلبها وتكلم معها بمحبة، ضمن عليها بموافقتها وبركها بسلامة. إخوتي، كحاملين الكهنوت نحن نشارك في عمل الخلاص. في السنة الماضية وضع الرب قيادة عمله على أكتاف شيوخ في إسرائيل. لدينا مهمة ملحمة من الرب. عاملين مع إخواتنا بعضنا البعض، علينا أن نرعى بطرق أقدس، نجعل تجمع إسرائيل في جانبين من السطار، ونبني بيوتنا كأماكن قديسة لإيمان وتعليم الإنجيل، ويحضر العالم لمجيء ثاني ليسوع المسيح. كما في كل الأشياء أظهرنا المسيح الطريق، علينا أن ننظر إليه ونخدمه كما نظر هو إلى أباه وخدمه. وقال المسيح للنبي جوزيف سميث على هذه الطريقة: تطلع إلي في كل فكركم، لا تشكوا ولا تخافوا، انظروا إلى الجروح التي تعانى بها جانبي وكذلك أثار المسامير الذي في يدي ورجلي، كونوا مؤمنين وأحفظوا وصاياي وفترثوا ملكوت السماء. في وجود قبل الأرض وعد يسوع أبا بأنه سيفعل إرادته ويكون مخلصنا وفادينا. ولما طلب الأب من أرسل وأجاب يسوع: حينئذ أرسلني، لا تكون مشيئتك ولا مجد ولك مجد إلى الأبد. طوال حياته الأرضية عاش يسوع هذا الوعد في التواضع والوادع ومحبة، علم عقيدة أباه وفعل عمل أباه بقوة والسلطة أباه التي أعطاه. أعطى يسوع قلبه إلى أباه، قال: أحب الأب، في كل حين أفعل ما يرضيه. لقد نزلت ليس لعمل مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني في عذابه بغسمني الصلاة، ولكن لتكون إرادتي لا تكون إرادتي بل إرادتك. عندما يعين شيوخ في إسرائيل أن نطلع إلي في كل فكرنا وأنظروا إلى الجروح في جسمه المقيم، هو تعيين أن تدور بعيدا عن الخطأ والعالم وأن ننتقل إلي بأن يحب والطيع. هو تعيين أن يعلم عقيدته وأن نفعل عمله في طريقه، إلا هو تعيين أن نثق فيه تماما وأن نسلم إرادتنا وقلوبنا إليه، ومن قوتنا المخلصة نصبح مثله. إخوتي، لو نطلع إلى يسوع المسيح سيباركنا أن نكون شيوخ في إسرائيل، متواضعين ودعين منقادين ومليئين من حب، نجيب بركات وفرح الأنجيل إلى كنيسته، إلى أسرتنا وأخواتنا وأخواتنا في كل جنب من السطار. نادي الرئيس الرسول أم نيلسون أن نطلع إلى يسوع المسيح في هذه الطريقة. ليس هناك شيء سهل من أن نصبح تلاميذ أقوياء كهذه. يجب أن نثبت تركيزنا بالرشام للمسيح وأنجيله، وهو جحد عقلي صارم أن نطلع إليها في كل فكرنا، ولكن عندما نفعل ذلك تهرب شكوكنا. يثبت برشام كلمة عظيمة، يعني تثبت تماما، أن يجذب ويمسك كليا. نثبت تركيزنا إلى يسوع المسيح بالرشام على إنجيله وحفظ الوصايا. عندما نحفظ عهودنا تثير على كل ما نقول ونفعل، نعيش حياة أحادية مليئة من العمال الإيمان البسيطة التي تركزنا على يسوع المسيح، الصلاة من قلب الاسم والاغتراب في كلماته وانتقال إليه والابتعاد عن الخطايا، حفظ الوصايا وتناول القربان وحفظ على قداسة يوم العبادة في هيكله كل ما نقدر، وممارسة كهنوت المقدسة لنختم أطفال الله. هذه أعمال الحب الحياة الأحدية تفتح قلوبنا وعقولنا إلى قوة المسيح المخلصة وإلى تأثير المقدسة من الروح القدس. خط على خط يغير المسيح تبعيتنا ونصبح مهتدين أكثر إلى نعيش عهودنا في قلوبنا. ينعش عهودنا في قلوبنا. الوعود التي نعمله إلى أبانا السماوي تصبح التزامات ثابتة كالحجر رغباتنا العمق. وعدنا أبونا السماوي أن يملأنا بفرح وامتنان. تتوقف عهودنا أن يكون قواعد وتصبح مبادئ محبة التي تلهم وتوجهنا وتثبت تركيزنا بالرشام على يسوع المسيح. هذه أعمال الإيمان متوفرة للكل، شباب كل شيوخ، أنتوا الذين تعملوا كهنوت الهارون، كل ما قلت الليلة تطبق عليكم. أشكر الله أن أجلكم أنتوا تمكنوا الملايين القديسين الأيام الأخيرة أن يعملوا أحدهم راسيم كل أسبوع. عندما تعدوا وتباركوا وتوزعوا القربان، ترعوا وتعمدوا في الهيكل، تعزموا صديق إلى النشاط أو تنقذوا أعداء من رابطكم يعملون عالم الخلاص، أنتوا أيضا يمكنكم أن يتطلعوا إلى يسوع المسيح ويعيشوا عهودكم كل يوم. أتعهدكم كلما تفعلون ذلك ستكونوا خادمين موثقين الرب الآن وفي يوم التالي، شيوخ أقوياء في إسرائيل. إخوتي، أعرف بأن كل هذا قد تبين صعبة، ولكن أرجوكم أن تذكروا كلمات المسيح هذه: وأنا لست وحدي لأن الأب معي. الأمر لذلك معنا، لسنا لوحدنا. الرب يسوع المسيح والأب السماوي يحبوننا وهم معنا، لأن المسيح طلع إلى أباه وكمل تصحيحه التكفيرية العظيمة. نستطيع أن ننظر إلى يسوع المسيح بالتأكيد بأنه سيساعدنا. لسنا كاملين، أحيانا نعلق، نحير، نفقد أملنا، نعثر، ولكن لو نطلع إلى يسوع المسيح مع قلب تائب ليرفعنا، يغسلنا من الخطأ، يغررنا ويشفينا قلوبنا، وهو صابر ولطيف. حبه المخلص لا تنهي ولا تفشل، سيساعدنا أن نعيش عهودنا ونعزم دعوتنا كشيوخ في إسرائيل. الأب سيباركنا مع كل الأشياء المطلبة لنحقق أغراضه، الأشياء كما في السماء كذلك على الأرض. الحياة، النور، الروح، القوة أرسلت بإرادة الأب بوساطة ابنه يسوع المسيح. عندما النور قوة السماوي تتدفق إلى حياتنا، ثلاثة أشياء معجزة تحدث. أولا، نستطيع أن نرى من خلال الرؤية. تبدأ أن نرى كما رأى يسوع المرأة بما وراء السطح في داخل القلب. عندما نرى كما يرى المسيح، يباركنا أن نحب الذين يختموا بمحبة. بمساعدته الذين نخدمهم سيشاهدوا المخلص وستعثر حبه. ثانيا، لدينا قوة الكهنوت، لدينا السلطة وقوة لنفعل أفعال في اسم يسوع المسيح، ليبارك، يوجه، يحمي، يقوي ويشفي الآخرين، وأن يجلب المعجزات الذين نحبهم ونحفز على أسرتنا وزوجاتنا. ثالثا، يسوع المسيح يذهب معنا أينما نذهب، يذهب معنا. عندما نعلم هو يعلم، عندما نعون هو يعون، عندما نبارك هو يبارك. فلا يحق لنا أن نبتهج، إننا نحمل كهنوت الله المقدس. كما نطلع إلى يسوع المسيح نثبت تركيزنا على برشام، سننضم مع إخواتنا ونرعى في طريقة أقدس لتجمع إسرائيل المبعوثر في كل جانب من السطار، ونقوي أسرتنا ونعد العالم لمجيء الثاني ليسوع المسيح. سيحدث وكذلك أشاهد. أختم مع هذه الصلاة من قلبي بأن كلنا، كل واحد، سنطلع إلى المسيح في كل فكرة. لا تشكوا، لا تخافوا، باسم يسوع المسيح، آمين.
Brethren, thank you for
these wonderful messages. أيها الإخوة، شكرا لهذه الرسائل الرائعة. يقف الحضور الآن للمشاركة مع الجوقة بغناء ترنيمة أمل إسرائيل. بعد الغناء نستمع الرئيس هنري بيارينغ المستشار الثاني في الرئاسة الأولى، وبعده يكون لي شرف تقديم كلمتي.
أشكركم على الغناء. أشعر وكأننا مستعدون للانطلاق. كثيرا ما سمعت قادة الكهنوت يشكرون الأعضاء الذين يخدمونهم على إيمانهم المؤيد من التأثر في أصواتهم. أنتم تعرفون أن امتنانهم عميق وحقيقي. هدف اليوم هو أن أنقل تقدير الرب لكم لتأييدكم لخدامه في كنيسته، وكذلك تشجيعكم على ممارسة الرياضة في ممارسة وتنمية قوتكم لتأييد الآخرين بإيمانكم. قبل أن تولدوا أظهرتم هذه القوة. فكروا فيما نعرفه عن عالم الروح قبل الوجود الأرضي، قبل أن نولد. قدم أبونا السماوي خطة لأبنائه. كنا هناك أنا وأنتم جميعنا. عرض إبليس أخونا الروحي الخطة التي تسمح لنا بحرية الاختيار. يهوى الابن الحبيب للآب السماوي أيد الخطة. قاد إبليس تمردا، وساد صوت يهوى المؤيد وتطوع ليكون مخلصنا. حقيقة وجودكم في الحياة الأرضية الفانية الآن تؤكد لنا أنكم أيدتم الآب والمخلص. تطلب الأمر إيمانا بيسوع المسيح للحفاظ على خطة السعادة ومكانة يسوع المسيح فيها، عندما كنتم تعرفون القليل جدا عن التحديات التي ستواجهونها في الحياة الأرضية. لقد كان إيمانكم لتأييد خدام الله مركز سعادتكم في هذه الحياة أيضا. مثلا عندما قبلتم تحدي المبشرين للصلاة لتعرفوا إن كان كتاب مورمون هو كلمة الله، كان لديكم الإيمان لتأييد خادم الرب. عندما قبلتم الدعوة إلى المعمودية فقد أيدتم خادما متواضعا لله. عندما تسمحون لشخص ما أن يضع يده على رأسكم ويقول اقبل الروح القدس، فأنتم تؤيدونه كحامل كهنوت ملك صادق. منذ ذلك اليوم ومن خلال خدمتكم بأمانة قمتم بتأييد كل شخص منحكم الكهنوت وكل من رسمكم إلى منصب في هذا الكهنوت. في وقت مبكر من خبرتكم في كهنوتكم كان كل تأييد هو حدث بسيط يعبر عن الثقة في خادم لله. الآن ارتقى الكثير منكم إلى مكان يتطلب التأييد فيه المزيد من العمل. أنتم تختارون ما إذا كنتم ستؤيدون كل من يدعوه الرب في كل ما دعاهم الرب إليه. يحدث هذا الاختيار في المؤتمرات في جميع أنحاء العالم. لقد حدث في هذا المؤتمر. في مثل هذه الاجتماعات يتم قراءة أسماء رجال ونساء قدام الله وتدعون لرفع أيديكم للتأييد. يمكنكم حجب تأييدكم أو يمكنكم التعهد بإيمانكم المؤيد. من خلال رفع يدكم للتأييد فإنكم تقدمون وعدا. أنتم تعدون الله بأنكم ستؤيدون خدامه. الآن هؤلاء بشر غير كاملين مثلكم. حفظكم لوعودكم سيتطلب إيمانا لا يهتز أن الرب دعاهم. حفظ هذه الوعود سيجلب أيضا السعادة الأبدية. عدم حفظها سيؤدي بكم إلى الحزن وحزن الأشخاص الذين تحبونهم، وكذلك خسائر تتجاوز قدرتكم على التخيل. ربما سئلتم أو ستسألون إذا كنتم تؤيدون أسقفكم رئيس الوتد السلطات العامة ومسؤول الكنيسة العامين. قد يحدث ذلك كما يطلب منكم تأييد الرؤساء والقادة في المؤتمر في بعض الأحيان في مقابلة مع أسقف أو رئيس الوتد. نصيحتي لكم هي أن تطرحوا هذه الأسئلة على أنفسكم مسبقاً. مع تأمل وصلاة بعناية. وعندما تفعلون ذلك يمكنكم مراجعة أفكاركم الحديثة وكلماتكم وأفعالكم. حاولوا أن تتذكروا وترتبوا الأجوبة التي ستقدموها عندما يقابلكم الرب، مع العلم أنه سيقابلكم في يوم من الأيام. يمكنكم أن تعدوا أنفسكم بطرح أسئلة مثل ما يلي: 1. هل فكرت أو تحدثت عن الضعف البشري في الأشخاص الذين تعهدت بتأييدهم؟ 2. هل بحثت عن دليل على أن الرب يقودهم؟ 3. هل تبعت قيادتهم بضمير وإخلاص؟ 4. هل تحدثت عن الدليل الذي يمكنني رؤيته على أنهم خدام الله؟ 5. هل أصلي من أجلهم بانتظام بالاسم وبمشاعر الحب؟ ستؤدي هذه الأسئلة بالنسبة لمعظمنا إلى بعض القلق والحاجة إلى التوبة. أوصانا الله ألا نحكم على الآخرين بغير إثم، ولكن في التطبيق نجد أنه من الصعب تجنب ذلك. كل ما نقوم به تقريبا في العمل مع الناس يقودنا إلى تقييمهم، وفي كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا نقارن أنفسنا بالآخرين. قد نفعل ذلك لأسباب عديدة، بعضها معقول، لكن هذا يؤدي بنا في كثير من الأحيان إلى أن نكون نقادا. أعطى الرئيس جورج كانن تحذيرا أنقله إليكم كتحذير مني، أعتقد أنه تكلم بالحق. اقتباس: لقد اختار الله خدامه ويعلن أنه من صلاحياته إدانتهم إذا احتاجوا إلى الإدانة. إنه لم يعطه لنا بشكل فردي للرقابة عليهم وإدانتهم. لا يمكن لأي إنسان مهما كان قويا في الإيمان ومهما كان عاليا في الكهنوت أن يتكلم بالسوء عن ممسوح الرب وأن يجد خللا في سلطة الله على الأرض دون إثارة استياء الله. سوف يترك الروح القدس مثل هذا الإنسان وسوف يذهب إلى الظلام. وما دامت هذه هي الحالة، أفلا ترون مدى أهمية توخي الحذر؟ انتهاء الاقتباس. ملاحظتي هي الآن أن أعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم يخلصون بشكل عام لبعضهم البعض ولأولئك الذين يرأسونهم. مع ذلك فهناك تحسينات يمكننا ويلزمنا القيام بها. يمكن أن ننمو في تأييدنا لبعضنا البعض، سوف يتطلب ذلك إيمانا وجهدا. إليكم 4 اقتراحات لنا لكي نطبقها في هذا المؤتمر. أولا، يمكننا تحديد إجراءات محددة يوصي بها المتحدثون ونبدأ اليوم في تنفيذها. إذا فعلنا ستزداد قوتنا في تأييدهم. 2. يمكننا أن نصلي من أجلهم وهم يتكلمون بأن يحمل الروح القدس كلماتهم إلى قلوب أناس معينين نحبهم. عندما نتعلم لاحقا أنه تم استجابة صلواتنا فإن قدرتنا على تأييد هؤلاء القادة ستزداد. 3. يمكننا أن نصلي من أجل أن يبارك متكلمون معينون ويتعظموا بينما يقدمون رسائلهم. عندما نرى أنهم تعظموا سننمو في إيماننا لتأييدهم وسيستمر ذلك. 4. يمكننا الاستماع لرسائل من المتحدثين والتي تأتي كاستجابات لصلواتنا الشخصية للحصول على المساعدة. عندما تأتي الأجوبة، وسوف تأتي أعدكم بذلك، فإننا سوف ننمو في إيماننا لتأييد جميع خدام الرب. بالإضافة إلى التحسن في تأييد أولئك الذين يخدمون في هذه الكنيسة، سنتعلم أن هناك بيئة أخرى يمكننا من خلالها زيادة هذه القوة. يمكن أن تجلب لنا بركات أكبر إنها في البيت والعائلة. أتحدث إلى حامل الكهنوت الأصغر سنا الذي يعيش في بيته مع والده. أخبركم من تجربة الخاصة ما الذي يعني أن يشعر الأب بإيمانك المؤيد. قد يبدو لك بأنه واثق من نفسه، لكنه يواجه تحديات أكثر مما تعلم. في بعض الأحيان لا يستطيع رؤية الطريق عبر المشاكل التي تواجهه. إعجابك به سوف يساعده قليلا، حبك له سوف يساعد أكثر، لكن الشيء الذي سيساعد أكثر من كل شيء هو كلمات صادقة مثل: أبي، لقد صليت من أجلك وشعرت أن الرب سوف يساعدك، كل شيء سوف يكون على ما يرام، وأنا أعلم بأن ذلك سيحدث. كلمات مثل تلك لها أيضا قوة في الاتجاه الآخر، من ابن إلى ابن. عندما يرتكب الابن خطأ خطيرا، حتى ربما في مسألة روحية، فقد يشعر الأب أنه قد فشل. بصفتك والده في تلك اللحظة قد تتفاجأ بعد أن تصلي لمعرفة ما يجب القيام به، عندما يضع الروح القدس في هذه الكلمات في فمك: يا بني، أنا معك على طول الطريق، الرب يحبك، وبمساعدته يمكنك الرجوع، أنا أعلم أنك تستطيع وأنك سوف تفعل، أنا أحبك. في رابطة الكهنوت وفي العائلة، زيادة الإيمان لتأييد بعضنا البعض هي الطريقة التي نبني بها صهيون، التي يريد من الرب أن نبنيها. بمساعدته نستطيع ذلك وسوف نفعل. سيتطلب الأمر أن نتعلم وأن نحب الرب من كل قلبنا وقدرتنا وعقلنا وقوتنا، وأن نحب بعضنا البعض كما نحب أنفسنا. بينما ننمو في حب المسيح النقي ترق قلوبنا. هذا الحب سيجعلنا متواضعين ويقودنا إلى التوبة. ثقتنا في الرب وفي بعضنا البعض سوف تنمو. بعد ذلك سنتقدم في أن نصبح واحدا كما وعدنا الرب. أشهد أن الآب السماوي يعرفكم ويحبكم. يسوع هو المسيح الحي، هذه هي كنيسته، نحن نحمل كهنوته، وسيحترم جهودنا للنمو في قوتنا لممارسته وتأييد بعضنا البعض. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
يشجعنا إنجيل يسوع المسيح المستعاد على أن نفكر بالمستقبل. إنه يشرح لنا الهدف من الحياة الثانية وحقيقة الحياة التي ستأتي. إنه يعلم أفكار عظيمة عن المستقبل لتوجه وتقود أفعالنا اليوم. كلنا نعرف الأشخاص الذين يهتمون فقط بالحاضر. اصرفها اليوم، استمتع بها اليوم، ولا تفكر بالمستقبل. حاضرنا ومستقبلنا سيكوننا أسعد إذا كنا قلقين مهتمين بشأن المستقبل. عندما نقوم باتخاذ قرارات حالية، يجب أن نسأل دائما إلى أين سيقود هذا. بعض القرارات هي خيارات بين فعل الشيء أو عدم فعله. سمعت مثالا عن هذا النوع من الخيار في أحد الاجتماعات الوتد في الولايات المتحدة منذ سنوات مضت. كان موقع الحدث في حرم جميل أحد الجامعات. حشد من التلاميذ اليافعين كانوا يجلسون على الحشيش. متحدث الذي وصفت لك التجربة قال بأنهم كانوا يراقبون سنجابا جميل المنظر ولديه ذيل طويل مليان بالشعر يلعب حول قاعدة شجر خشب جميلة. في بعض الأحيان كان يلعب على الأرض، وفي أحيان أخرى على أسفل أو على جذع الشجرة. لكن لماذا مثل هذا المشهد المألوف أن يجلب انتباه حشد من التلاميذ؟ هناك على الحشيش كان يستلقي كلبا إيراني قريبا. كان الكلب محط انتباه التلاميذ، في حين أن السنجاب كان محط اهتمام الكلب. في كل مرة كان يلعب فيها السنجاب ويدور حول الشجرة، كان الكلب يتقدم بحذر إلى الأمام بضعة خطوات، بعدها يسترجع وقفته المحايدة. هذا بحد ذاته ما شد انتباه التلاميذ. بالصمت بدون أي حركة كانت أعينهم مركزة على الحدث التي كانت نتيجته ملحوظة على نحو كبير. أخيرا اقترب الكلب الإيرلندي من السنجاب والتقطمه بفمه. تفجرت لحظة من الرعب وتقدم حشد من التلاميذ إلى الأمام وتصارعوا مع الكلب لكي يبعدوا الحيوان الصغير عنه، لكن الأوان كان قد فات، لقد مات السنجاب. أي واحد من بين التلاميذ كان مقدوره أن يحاذر السنجاب في أي وقت بالتلويح ذراعهم له أو بالصياح، لكن لم يفعل أحد منهم ذلك. قد قاموا بالمشاهدة فقط إلا أن كانت النهاية المحتومة تقترب شيئا فشيئا. لم يسأل أحد إلى أين سيكون هذا. عندما حدث متوقع تدافع الجميع لمنع النهاية، لكن الوقت كان قد تأخر. كان دموع الندم كل ما كان بإمكانهم تقديمه. هذه القصة الحقيقية هي كمثال، إنها تنطبق على الأمور التي نراها في حياتنا الخاصة وفي الظروف التي تحيط بنا. عندما نرى التهديدات تتسلل لحياة الأشخاص الذين نحبهم، فإن لدينا الخيار لنتحدث أو نتصرف أو بأن نلتزم بالصمت. إنه من الحكمة أن نسأل أنفسنا إلى أين سيقود هذا. في الأمور التي تكون فيها النتائج فورية وجدية لا يستطيعنا عدم فعل شيء. يبقى أن نطلق تحذيرات مدوية أو نقدم الدعم الملائم، نبذل الجهود الوقائية بينما يسمح الوقت بذلك. القرارات التي وصفتها لتوي تشتمل على الخيار بأن نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة أو لا. ما هو أكثر شيوعاً هو الاختيار بين عمل أو آخر. هذا يشتمل على اختيار أحد أمرين، أحدهما جيد والآخر سيء، لكن في الغالب تكون الخيارات بين أمرين جيدين. هنا أيضاً من الأفضل نسأل إلى أين سيقود هذا. عادة نختار بين أمرين جيدين، وفي الغالب بتعلق بكيفية تقضية وقتنا. لا يوجد هناك خطأ في لعب ألعاب الفيديو أو تبادل الرسائل النصية أو مشاهدة التلفاز أو التحدث على الهاتف الخلوي، لكن كل من هذه النشاطات تضمن ما يسمى كلفة الفرصة. ما معناه بأن إذا قضينا الوقت في القيام بأمر واحد فإننا سنخسر الفرصة لأن نقوم بأمر آخر. أنا متأكد أنكم سترون بأننا نحتاج أن نقيس بحذر مقدار ما سوف نخسره عندما نقضي كل وقتنا في ممارسة نشاط واحد فقط، حتى لو كان هذا النشاط جيدا في حد ذاته. منذ وقت مضى ألقيت كلمة عنوانها الجيد الأحسن أو الأفضل. في تلك الكلمة قلت ذلك لأن الشيء الجيد بحد ذاته لا يعد سببا كافيا أن نقوم به. عدد الأمور الجيدة التي يمكن القيام بها تتجاوز حدود الوقت المتوفر لنا للقيام بها. هناك أمور أحسن من في حياتنا، مثل هذه الأمور تأخذ الأولوية في حياتنا. يجب علينا أن نتغاضى عن الأمور الجيدة لكي نختار أمورا أخرى هي الأفضل أو الأحسن. هذا ما قلته في الكلمة السابقة، لكن لكم بعض النظر كيف سيكون تأثيرات القرارات التي نتخذها في الوقت الحاضر على مستقبلنا. تذكروا أهمية الحصول على العلم ودراسة الإنجيل وتجديد عهودنا بتناول القربان والذهاب إلى الهيكل. إلى أين سيقود هذا هو السؤال أيضا مهم في اختيار كيف ندعو أو ننظر لأنفسنا. الأهم من ذلك هو أن كل واحد منا هو طفل الله مع مصير ممكن بالحياة الأبدية. أي تسمية أخرى بما ذلك المهنة، العرق أو الخصائص الجسدية، الحسب، هي كلها مصطلحات مؤقتة أو سفيهة من المنطق الأبدي. لا تختاروا بأن تطلقوا عن أنفسكم تسميات وتفكروا في أنفسكم بالطرق من شأنها أن تضع حدوداً على أهداف يستحقون الحصول عليها. يا أخوتي وأخواتي، مما يمكن أن يشاهدوا أو يقرأوا ما سأقوله هنا، أن أعمل أن تعرفوا لماذا يقدم لكم قاداتكم التعليم النصيحة التي تقدمها لكم. نحن نحبكم، وأبينا السماوي وأبنه يسوع المسيح يحبكم. خطتهم لنا هي خطة السعادة العظيمة. تلك الخطة وصياها ومراسيمها وعهودها تقودنا إلى السعادة والبهجة العظيمتين في هذه الحياة وفي الحياة التي تأتي. كخدام الأب والابن، فإننا نعلم وننصح كما هو يوجهنا عن طريق الروح القدس. لا يوجد لدينا أي رغبة سوى أن نتحدث وننطق بالحقيقة، ولن نشجعكم على أن تفعلوا ما رسموه لكم كطريقة للحياة الأبدية، والتي هي أعظم هبات الله. هنا مثال آخر على كيفية تأثير القرارات التي نتخذها في الوقت الحاضر على القرارات المستقبلية. إن اتخذ القرار لأن نقوم بتقديم تضحية الآن لكي نقوم بتحقيق هدف مستقبلي هام. في أحد مؤتمرات الوطن في كالي في كولومبيا، تحدثت أحد الأخوات عن كيفية رغبت هي وخطيبها في الزواج في الهيكل، في حين أن أقرب الهياكل عليهم كان يقع في البيرو البعيدة. لفترة طويلة قاموا بإدخار النقود لكي يدفعوا تكاليف حافة النقل. أخيرا ركبوا الباص متوجه إلى مدينة بوغوتا، لكن عندما وصلوا هناك علموا بأن كافة المقاعد على الباص المتجه إلى بلدة ليما في بيرو كانت محجوزة. كان يمكنهم أن يعودوا إلى منزلهم بلدتهم من دون أن يتزوجوا أو أن يتزوجوا خارج الهيكل. لحسن الحظ كان هناك بديل واحد، هو أن يركب الباص المتجه إلى ليما إذا كانوا مستعدين لأن يجلسوا على أرضية الباص لمدة 5 أيام و5 ليال. لقد اختاروا أن يفعلوا ذلك. لقد قالت بأن الأمر كان صعبا بالرغم من بعض الركاب سمحوا لهم في بعض الأوقات من الجلوس على مقاعدهم كي يتمدنوا بنفسهم على الأرضية. ما أثر علي في خطبتها هو تصريح الأخت إنها كانت ممتنة هي وزوجها لأنهما كما كان من الوجهة للهيكل بهذه الطريقة، لأنها غيرت الطريقة التي تشعر بها باتجاه الإنجيل وتجاه الطريقة التي تشعر بها نحو زواج الهيكل. لقد كافأهم الرب بالنمو الذي يأتي من التضحية. هي لاحظت أيضا أن بحثتهم في الهيكل واستغرقت 5 أيام ساهمت على نوحة أكبر في بناء روحانيتهم أكثر من الرحلات الأخرى التي قاموا بها إلى الهيكل التي كانت لا تطلب كثير من التضحية. في السنوات التي عقبت سماع تلك الشهادة تساءلت كم كان سيكون حياة هذين الزوجين مختلفة لو أنهم اتخذوا قرارا آخر متغاضين من ذلك عن تضحية ضرورية واللازمة للزواج في الهيكل. أيها الأخوة، نحن نتحدث خيارات لا حصر لها في الحياة، بعدها كبير والآخر يبدو صغيرا. إذا تفكرنا فيما مضى فإننا سنرى الفرق العظيم الذي يحدثه بعد قراراتنا في حياتنا. إننا نتخذ قراراتنا أفضل إذا نظرنا إلى البدائل وتفكرنا في الطريق الذي تقودنا إليه. عندما نفعل ذلك فإننا سنتبع بذلك نصيحة الرئيس راسل أم نيلسون، هو أن نبدأ نحن نفكر في النهاية. بالنسبة لنا فإن النهاية دائما تكون على طريق الأحد من خلال الهيكل الذي سيقودنا إلى الحياة الأبدية وهي أعظم هبات الله. أنا أشهد بيسوع المسيح بتأثيرات كفارته وغيرها من حقائق إنجيله الأبدية باسم يسوع المسيح. آمين.
Brethren, we're grateful for your attendance this evening. We appreciate those who spoke.
نحن نقدر كل من تحدثوا وغنوا في جوقة الكهنوت للموسيقى الملهمة التي زودونا بها، ونعترف بفضل كل من ساهموا في الإعداد لهذه الجلسات بأي طريقة. المتحدث الختامي لهذه الجلسة سيكون نبينا الحبيب الرئيس راسل أم نيلسون. بعد كلمته ستقوم الجوقة بختم هذا الاجتماع بغناء الترنيمة. المخلص الجميل سيقدم بعدها الشيخ براين تايلر من السبعين الصلاة الختامية. إخوتي الأعزاء، إنه لمن الملهم النظر إلى هذا الجمع الهائل المتكون من كتيبة الرب من حملة الكهنوت. يا لكم من قوة جبارة لفعل الخير. إننا نحبكم، إننا نصلي لأجلكم، إننا في غاية الامتنان لكم. مؤخرا وجدت نفسي منجذبا إلى إرشاد منحه الرب من خلال النبي جوزيف سميث: لا تقل لهذا الجيل سوى التوبة. كثيرا ما يتردد هذا الإعلان ضمن النصوص المقدسة ويثير سؤالا واضحا: هل يحتاج الجميع إلى التوبة؟ الإجابة هي نعم. يعتبر الكثيرون التوبة عقابا، شيئا يجب تجنبه إلا في أحلك الظروف. لكن هذا الشعور بأن التوبة هي عقاب هو شعور يغرس فينا الشيطان، إنه يحاول أن يمنعنا من النظر إلى يسوع المسيح، والذي يقف بأذرع مفتوحة راجيا وراغبا في أن يشفينا ويغفر لنا ويطهرنا ويقوينا وينقينا ويقدسنا. الكلمة المستخدمة للتوبة في النسخة اليونانية للعهد الجديد هي ميتانويا. البادئة ميتا تعني التغيير، واللاحقة نويا مرتبطة بالكلمة اليونانية التي تعني العقل، المعرفة، الروح والنفس. على هذا عندما يطلب يسوع منكم ومني التوبة، فإنه يدعونا لنغير عقولنا ومعلوماتنا وروحنا حتى طريقة تنفسنا. إنه يطلب منا أن نغير الطريقة التي بها نحب ونفكر ونخدم ونقضي وقتنا ونعامل زوجاتنا ونعلم أبنائنا وحتى اعتناءنا بأجسادنا. إن التركيز اليومي على التوبة هو عمل ليس له مثيل في الأهمية في منحنا الحرية والنبل والتأثير على تقدمنا الشخصي. التوبة ليست حدثا بل عملية تستغرق وقتا. هي مفتاح السعادة وسلامة العقل. عندما تكون مصحوبة بالإيمان، فإن التوبة تتيح لنا قوة كفارة يسوع المسيح. سواء كنتم تسيرون باجتهاد على ضرب العهد، أو إن كنتم قد انحرفتم عنه أو تركتموه، أو حتى إن لم يكن بإمكانكم أن تروا ضرب العهد من موقعكم الحالي، فإنني أتوسل إليكم أن تتوبوا. أشعروا بتعزيز قوة التوبة اليومية باتخاذ خطى بسيطة يوميا لتحسين النفس والفعل. عندما نختار التوبة، فإننا نختار أن نتغير ونسمح للمخلص بأن يحولنا إلى أشخاص أفضل، ونختار أن ننمو روحيا ونحصل على البهجة، بهجة الفداء به. عندما نختار أن نتوب، فإننا نختار بأن نصبح أكثر مثل يسوع المسيح. أيها الإخوة، إننا بحاجة لأن يكون أداءنا أفضل وأن نكون أفضل، لأننا في معركة. المعركة مع الخطية حقيقية، والعدو يضاعف جهوده ليشوش شهاداتنا وليعيق عمل الرب. إنه يسلح أتباعه بعتاد قوي ليمنعنا من تذوق بهجة ومحبة الرب. التوبة هي المفتاح لتجنب البؤس الذي تؤدي إليه شراك العدو. الرب لا يتوقع منا الكمال في هذه المرحلة من تقدمنا الأزلي، لكنه يتوقع منا أن نزداد طهارة. التوبة اليومية هي السبيل إلى الطهارة، والطهارة تستجلب القوة. يمكن للطهارة الشخصية أن تجعلنا أدوات أكثر قوة في يدي الرب. توبتنا، طهارتنا ستقوينا للمساعدة في جمع إسرائيل. علم الرب النبي جوزيف سميث أن حقوق الكهنوت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوات السماء، ولا يمكن فصلها، كما لا يمكن التحكم فيها أو التصرف فيها إلا على أسس البر فقط. إننا نعرف ما يزودنا بالقدرة للحصول على مقدار أعظم من قوى السماء، كما أننا نعرف أيضا ما سيعيق تقدمنا وما نحتاج أن نتوقف عن فعله لنزيد ما نحصل عليه من قوى السماء. أيها الإخوة، صلوا سعيا لفهم ما يعترض طريق توبتكم. حددوا ما يمنعكم عن التوبة ثم تغيروا، توبوا. يمكننا جميعا أن نقدم أعمالا وأن نكون أفضل من أي وقت في الماضي. هناك طرق محددة من المرجح أن نتحسن بها. أولا، في الطريقة التي نعامل بها أجسادنا. إذن يقف إجلالا لمعجزة الجسد البشري، فقد خلق بشكل مدهش، وهو أساسي في تقدمنا التدريجي نحو تحقيق كافة إمكانياتنا الإلهية. لا يمكننا أن نتقدم بدونه. بمنحنا هبة الجسد، فإن الله سمح لنا بأن نتخذ خطوة أساسية نحو الصيرورة مثله بشكل أكبر. الشيطان يدرك هذا وتزعجه حقيقة أن ارتداده في الحياة ما قبل الأرضية يمنعه للأبد من الحصول على هذا الامتياز، مما يتركه في حالة دائمة من الغيرة والنقمة. لذلك فإن الكثير من المغريات، إن لم يكن أغلبها، والتي يضعها لتعترض سبلنا تتسبب في الإساءة إلى أجسادنا أو أجساد الآخرين. ولأن الشيطان بائس من دون جسد، فإنه يريد لنا أن نكون بائسين بسبب جسدنا. جسدكم هو هيكلكم الشخصي، والذي خلق كي تسكنه روحكم الأزلية. عنايتكم بهذا الهيكل مهمة. سؤالي لكم أيها الإخوة، هل تهتمون بملبسكم وأناقتكم كي تكونوا جذابين للعالم أكثر من اهتمامكم بما يسر الله؟ إجابتكم تبعث له على هذا السؤال تبعث له برسالة مباشرة حول مشاعركم بخصوص هبته السامية لكم. إذن يا إخوتي، فيما يتعلق بهذا الإجلال لأجسادنا، فإن أعتقد أنه يمكن لأداءنا أن أكون أفضل وأن نكون نحن أنفسنا أفضل. طريقة أخرى يمكن أن نكون أفضل بها وأداءنا أفضل هي بكيفية احترامنا للنساء اللواتي هن جزء من حياتنا، بدءا بزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. قبل عدة أشهر تلقيت رسالة تفطر القلب من أخت عزيزة. كتبت: بناتي وأنا نشعر بأننا نخوض منافسة شرسة لنسترعي الانتباه الكامل لأزواجنا وأبنائنا بسبب أخبار الرياضة المتواصلة، ألعاب الفيديو، أخبار السوق المالي والتحليل والمشاهدة التي لا تنتهي لكل مباريات الرياضة. يبدو وكأننا خسرنا صدارة انتباه أزواجنا وأبنائنا بسبب صدارة مباريات الرياضة والألعاب في حياتهم. انتهى الاقتباس. أيها الإخوة، واجبكم الأول والأهم كحمل الكهنوت هو أن تحبوا وتعتنوا بزوجاتكم. صيروا واحدا معها، كونوا شركاء لها، اجعلوا من السهل لها أن تريد أن تكون لك. لا يوجد في الحياة ما يستحق أن يكون له أولوية على بناء علاقة أبدية معها. لا يوجد على التلفاز أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر ما هو أهم من راحتها. قوموا بمراجعة كيفية قضائكم للوقت وما تكرسون له طاقتكم. سيكون هذا دليلا لكم على موقع قلوبكم. صلوا ليكون قلبكم منسجما مع قلب زوجتكم. اسعوا لتجلبوا لها البهجة. اسعوا للحصول على مشورتها واستمعوا. ما ستقوله سيؤدي لتحسين أدائكم. إن كنتم بحاجة للتوبة بسبب الطريقة التي عملتم بها المرأة الأقرب إليكم فابتدئوا بذلك الآن. تذكروا أيضا أن مسؤوليتكم هي أن تساعد النساء اللواتي في حياتكم بأن يحصلن على البركات المستمدة من الحياة حسب قانون الرب للعفة. لا تكونوا أبدا السبب في ألا تحصل امرأة على بركات الهيكل التي تخصها. أيها الإخوة، جميعنا بحاجة إلى التوبة. يجب أن ننهض من تراخينا وننحي ما يلهينا ونستيقظ من غفوتنا الروحية. لقد حان الوقت لنضع كامل سلاح الله كي نتمكن من الانخراط في أهم عمل على الأرض. لقد حان الوقت كي نعمل مناجلنا ونحصد بكل قدرتنا وعقلنا وقوتنا. قوى الشر لم تكن أبدا مستعرة بشكل أقوى مما هي عليه اليوم. خدام للرب، فإنه لا يمكننا أن نغفو أثناء احتدام هذه المعركة. عائلاتكم تحتاج قيادتكم ومحبتكم، رابطتكم ومن في جناحكم أو فرعكم يحتاجون قوتكم، وكل من يلاقونكم يحتاجون لمعرفة ما يبدو عليه تلميذ حقيقي للرب وكيف يتصرف. إخوتي الأعزاء، لقد اختاركم الآب قبل أن تأتوا إلى الأرض في هذه الفترة الحاسمة بسبب حسن بلائكم في الحياة ما قبل الأرضية. أنتم من بين أفضل وأشجع البشر الذين أتوا إلى هذه الأرض. الشيطان يعرف من كنتم في الحياة ما قبل الأرضية، ويفهم العمل الذي يجب القيام به قبل عودة المخلص. وبعد ألوف السنين من ممارسة أحاييله، فإن العدو خبير ولا يتوانى. مما يدعو للامتنان هو أن الكهنوت الذي نحمله أقوى بكثير من أحابيل العدو. إنني أتوسل إليكم أن تكونوا الرجال والشباب الذين يحتاجهم الرب. اجعلوا تركيزكم على التوبة اليومية جزءا أساسيا من حياتكم، بحيث يمكنكم استخدام الكهنوت بقوة أعظم من ذي قابل. إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنكم بها أن تحافظوا على أمنكم وأمن عائلاتكم الروحي في الأيام الصعبة القادمة. إن الرب يريد رجالا ناكرين لذواتهم، ممن يضعون رفاه الآخرين فوق رفاههم. إنهم بحاجة لرجال يعملون بنية خالصة ليسمعوا صوت الروح بوضوح. إنه بحاجة لرجال عهد يحفظون عهودهم باستقامة. إنه بحاجة لرجال عازمين على الحفاظ على طهارتهم الجنسية، رجال مستحقون يمكن دعوتهم فوريا لمنح البركات بقلوب طاهرة وعقول نقية وأياد مستعدة. إن الرب بحاجة لرجال متحمسين للتوبة، رجال يمتلكون الحماسة للخدمة ولأن يكونوا جزءا من كتيبة الرب المكونة من حملة كهنوت مستحقين. إنني أبارككم لتصبحوا هذا النوع من الرجال. إنني أبارككم بالشجاعة لتتوبوا يوميا ولتتعلموا كيف تمارسون قوتكم الكهنوتية بالكامل. إنني أبارككم كي تتمكنوا من نقل محبة المخلص إلى زوجاتكم وأبنائكم وكل من يعرفونكم. إنني أبارككم كي تصبحوا أفضل وأن تكونوا أفضل، وأبارككم بأنه من خلال بذلكم لهذه الجهود فإنكم ستحصلون على معجزات في حياتكم. إننا جميعا منخرطون في عمل الإله القدير يسوع هو المسيح. نحن خدامهم. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح. آمين.
أبونا السماوي العزيز، في نهاية هذا اليوم الجميل نقرب إليك بقلب قلوب مليئة خلال الرسائل والغناء، نعبر بصوت واحد كأبنائك حملة الكهنوت، نعبر نعرب محبتنا لك ولمخلصنا يسوع المسيح لشجاعتك وشجاعة يسوع المسيح ليعطي حياته لكي نذهب إليك لنتوب من خطايانا. نشكرك للأنبياء الحيين الأحياء، الرئيس رسل أم نيلسون وكل الذين يخدمون معه كأنبياء والموحين إليه الموحى إليهم، وعبر قوة الروح القدس نصلي باسم مخلصنا الجميل باسم يسوع المسيح، آمين.